بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى سراقة، والحديث عن سراقة حديث ذو دلالات كبيرة، ذلك أن الإنسان حينما يهزم من داخله ينتهي من داخله، قد يهزم في جولة أو في معركة وهو واثق من نصر الله له. فقصة سراقة تعلمنا دروسا كثيرة، أبرز هذه الدروس أن إنسانا وصلت دعوته إلى النهاية الصغرى، إلى الحضيض، بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة، وبعد أن أخفقت قريش في ملاحقته وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. أرأيتم إلى ضعف كهذا الضعف؟ إنسان ملاحق مهدور دمه، موضوع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومع ذلك كانت ثقته بنصر الله لا حدود لها. أحيانا في هذه الظروف الصعبة التي تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لهم إطلاقا. لما يا رسول الله؟ قال: يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك كان السلف الصالح الواحد بألف، ومع تأخر المسلمين وضعفهم الألف بأف، واحد كألف وألف بأف. للتوضيح، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه استنجاد من قائده خالد بن الوليد في معركة من المعارك، وطلب منه خالد 50,000 جندي، لأنه معه 30,000 واجه 300,000. طلب النجدة، وإذا بالصديق رضي الله عنه يرسل له رجلا واحدا اسمه القعقاع بن عمرو، ولولا أن التاريخ يؤكد هذه القصة لما أمكن أن تقبل. لما وصل القعقاع إليه قال: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت قال له أنا، ومعه كتاب، فتح الكتاب، يقول الصديق رضي الله عنه: يا خالد لا تعجب أن أرسلت إليك بواحد، فوالذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. وانتصر واحد. مليار وثلاثمئة مليون، وفي رقم أحدث مليار ونصف، ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، لأن القصة كلها كما يلي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هل نحن مستخلفون؟ لا والله، كما استخلف الذين من قبلهم قانون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل نحن ممكنون في الأرض؟ يرسمون النبي عليه الصلاة والسلام بصور لا يستطيع داعية في الأرض أن يصفها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل المسلمون آمنون؟ كل يوم تهديد، كل يوم وعيد، كل يوم عدوان، كل يوم قصف. يقول الله عز وجل: يعبدونني، يعني إن صح التعبير أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه فريق أول، وأن المؤمنين فريق ثان. الفريق الأول هو الله عز وجل، وعد بالنصر والتمكين والتطمين، وعلى الفريق الثاني أن يعبده. فإذا أخل الفريق الثاني بما عليه فالله جل جلاله في حل من وعوده. ولا تنسوا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أخواننا الكرام، هذا في القرآن. أما في السنة، أردف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل، سأله: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة فقال له: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. واضح. ثم سأله: يا معاذ، هذا كلام دقيق جدا وفي بشارة، يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. أنشأ الله لنا حقا عليه. الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقا عليه، وقال: طالبني به. حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. هناك شاهد آخر. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله تعالى لو قبل دعواهم أنهم أحبابه لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. فكل مؤمن مستقيم على أمر الله له عند الله حق ألا يعذبه. الآيات المطمئنة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حياة الشاب المؤمن هي من تقدير الله عز وجل، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعامل شاب مستقيم عفيف ورع مؤد لعباداته كما يعامل شاب متفلت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أطمئن الإخوة الكرام الحضور والمستمعين، لكنني أبين أن معية الله عز وجل لها ثمن. معية الله معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هو معنا بعلمه، هو مع كل إنسان حتى الكافر حتى العاصي حتى المنافق حتى الفاجر، معهم بعلمه. ولكن الله عز وجل إذا قال إن الله مع المؤمنين، أي معهم بالتوفيق والتأييد والنصر والحفظ. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا ولم يقل علينا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذي أريد أن أوضحه في هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، رده أهلها شر رد، كذبوه واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وقال: يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. كان قد خرج من مكة وقد أخرجه أهلها، فلما أراد أن يعود إليها يقول سيدنا زيد بن ثابت وكان رفيقه في هذه الرحلة: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ناصر نبيه. معنويات عالية جدا. وفي الهجرة وقد أهدر دمه ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ولحقه سراقة وأدركه وغاصت قدما فرسه في الرمل، وعلم سراقة أن هذا الرجل ممنوع منه، قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسأؤسس دولة وأنشئ جيشا وسأحارب أقوى دولتين في الأرض وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوز كسرى ولك يا سراقة سوار كسرى. أخواننا الكرام، عدي بن حاتم ابن ملك الغساسنة، وقعت أخته سفانة أسيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولها قصة. لكن حينما أطلق النبي سراحها قالت: يا عدي اذهب إلى هذا الإنسان الطيب، رأيت فيه خصالا تعجبني، يطعم الفقير ويفك الأسير ويحمل الكلب، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن نبيا لم تزل في عز ملكه. عدي بن حاتم توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودخل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنزل الناس منازلهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف قدر من حوله، فقام بي إلى بيته. هذا عرف عالمي، إذا دعوت ضيفا إلى بيتك فهذا تكريم ما بعده تكريم. يقول عدي بن حاتم، هو لا يعلم أهذا الإنسان نبي أم ملك، يقول عدي بن حاتم: فقال: قم بنا إلى البيت. وانطلق بي إلى البيت، وإنه لعامد بي إلى البيت، في الطريق لقيته امرأة ضعيفة فكلمته، فوقف معها طويلا يكلمها في حاجتها. فقال عدي: والله ما هذا بأمر ملك. فلما وصلا إلى البيت، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عدي: دفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفا، فقال: اجلس عليها. ما في بيته غير هذه الوسادة. فقلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. قال: فجلست عليها، وجلس رسول الله على الأرض. قال له: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا دين بين النصرانية والصابئة؟ قال: بلى. قال: أولم تسر في قومك بالمرباع تأخذ ربع أموالهم؟ قال: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل في دينك. فانتبه عدي، قال: فعلمت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. الآن ثلاث أسئلة وجهها النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم معنا في هذا الزمان. قال له: إيه يا عدي بن حاتم، يعني تكلم. ثم قال له: لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. ويم الله، ليوشكن أن تسمع بالمرأة في أرض بابل تحج البيت على بعيرها لا تخاف. يعني سوف ينتصر، وسوف يؤسس المسلمون دولة عظيمة تضفي السلام والأمن على كل بقاعها. ولعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، من فقرهم. ويم الله، ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. الآن في فقر في المجتمع الإسلامي، وأعداء المسلمين العالم كله، كثرة العدو والفقر وما ترى من تشردمهم وتفرقهم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. الأقوياء ليسوا مسلمين، الأقوياء من الطرف الآخر. ولقد عاش عدي حتى رأى هذه البشارات الثلاث قد حققت. أرأيت إلى التفاؤل؟ هدفي الوحيد من قصة سراقة أن ترتفع معنويات المسلمين. الله لا يتخلى عنهم لكنه يعالجهم. نحن في العناية المشددة، وهذه نعمة ما بعدها نعمة، تماما كما لو سأل مريض قد أصيب بورم خبيث منتشر في كل جسمه، سأل الطبيب: ماذا آكل؟ وما الأكلات التي تمنعني أن آكلها؟ يقول له الطبيب: كل كل شيء. سهلا. لذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فرق كبير بين أن تكون في العناية المشددة وبين أن تكون خارج العناية المشددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفاءل أن يستتب الأمن والنظام في ربوع العالم الإسلامي، وتفاءل للمسلمين أن يغتنوا حتى يفيض المال فيهم وحتى لا يوجد من يأخذه، وتفاءل أن الأعداء سوف ينقلبوا أصدقاء. أيها الإخوة، وحصلت المعجزة الثانية حين عصم الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه من سراقة ابن مالك الذي طلبهم طمعا في جائزة قريش، فقد علم سراقة بخبرهم من رجل من بني مدلج رآهم عن بعد وهم مرتحلون مع الساحل، فاتبعهم سراقة وهم في مكان من الأرض. وينقل البخاري حديث سراقة حيث يقول: وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المئة ناقة. كان سراقة يرجو أن يرد النبي على قريش فيأخذ المئة ناقة. قال: فركبت فرسي على أسره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي سهامي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قالا سيدنا موسى وهارون: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون بطاش جبار. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان. في قصص بالتاريخ عجيبة، يعني شرذمة من بني إسرائيل ومعهم موسى عليه السلام، متجهون نحو الغرب نحو البحر، أتبعهم فرعون بجنوده، طاغية جبار متغطرس حاقد لئيم قلبه كالحجر لا يرحم، معه عدة وعتاد وسلاح فتاك، فلما تراءى الجمعان، يعني المؤمنون مع سيدنا موسى باتجاه البحر، فلما تراءى الجمعان رأوا فرعون وراءهم وهو يتبعهم بأسلحته وجبروته وقسوته وحقده وبطشه وتألهه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. في أمل بمقياس الأرض، بموازين الأرض، دولة بكل ثقلها، بكل أسلحتها، بكل مدرعاتها، بكل أجهزتها، بكل طيرانها، بكل ما تملك من قوة، تتبع شرذمة قليلة أمامها البحر، احتمال النجاة كم؟ ولا واحد بالمليون. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ أيها الإخوة، يقول سراقة: فركبت فرسي على أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال: فقلت ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي، أي أسهمي، فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر المرة الثالثة فسقطت عنه. قال: فقلت ما هذا؟ فلما بدا لي القوم ورأيتهم، يعني رأى النبي وصاحبه ومن يقود الناقة، فلما رأيت القوم ورأيتهم عثر بي فرسي للمرة الرابعة، وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني وأنه ظاهر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له وما تبغي منا؟ فقال له ذلك أبو بكر. قال: قلت سراقة: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. يعني سراقة أدرك أن هذا إنسان غير عادي، لأنه أصر أول مرة والثانية والثالثة والرابعة، وفي كل مرة تغوص قدما فرس سراقة ويقع عن فرسه، لكن المئة ناقة تتلألأ له، فكان مصرا على أن يقتل محمد عليه الصلاة والسلام. أما في المرة الرابعة أدرك أن هذا الإنسان ممنوع من أن يناله أذى. يا الله عز وجل قال: فإنك بأعيننا. أجمل كلمة أقولها لكم، قال بعض العلماء: هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مؤمن من هذا الخطاب نصيب. وأنت أيها المؤمن إذا كنت مستقيما ومخلصا ومتوجها إلى الله فإنك بعين الله، فإنك بعين الله ترعاك بقدر إيمانك واستقامتك وإخلاصك. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أين أنا؟ لذلك لما رأى سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان غير عادي، ممنوع من أن يناله أحد بأذى، قال أريد أن تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال أكتب له يا أبا بكر. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خرقة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت فلم أذكر شيئا. أراد أن يكون هذا سرا بينه وبين النبي. ويبدو أنه حينما أيقن أنه ربما قتل، وأن النبي لم يقتله، وأنه إنسان ممنوع من أن يناله أحد بأذى، أراد وفاء مع النبي أن يعتم عليه كل خبر. فلم أذكر شيئا مما كان، ثم حكى خبر لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وإسلامه. يعني أنا أتصور هؤلاء الذين عاملوا النبي كإنسان عادي، لما كشفت لهم الحقيقة إنه رسول الله، ما الذي حصل لهم؟ سهيل بن عمر حينما فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال النبي لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. الأمح رسول الله، لو آمنا بك رسولا لما فوضناك. أمح، الأمحها يا علي، ند لند. فإذا علمت أن هذا الإنسان هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، كيف نتأدب بعد مماته؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحات، ولا تنتقد توجيهات، ولا تقول دعوة النبي لغير هذا العصر، ولا تقول الحياة محدودة كانت. كل هذا من باب تقديم اقتراحات فيها تطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي معنى آخر أحب أن أضيفه إليكم، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، معنى الآية الظاهر ما دام النبي بين ظهراني صحابته الكرام هم في مأمن من عذاب الله. لكن ماذا نفعل بهذه الآية بعد وفاة رسول الله؟ قال علماء التفسير ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة في أمته فأمته في مأمن من عذاب الله، أما إذا نالهم العذاب إذن هم ليسوا على منهجه ولم يستغفروا. لأن الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، كما ذكر أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئا، وأن وصيته كانت أخف عنا فقط. أيها الإخوة، موضوع سراقة أمضينا به وقتا طويلا، لكن أهم شيء في هذا الموضوع يجب أن تكون واثقا من أن الله لا يتخلى عن المؤمنين، لكنه يعالجهم، لكنه يؤدبهم، لكنه يشدد عليهم. وقد ورد في الأثر: أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي على عبدي المؤمن لأني أحب أن أرحمه. وقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. إخوتنا الكرام، استبشروا إذا كنتم في العناية المشددة، استبشر إذا تابعك الله عز وجل، استبشر إذا عقب تقصير أو مخالفة جاء العقاب الإلهي، معنى ذلك أنت ضمن العناية المشددة، يعني معك التهاب معدة فقط، ما في ورم خبيث، ما دام في تشديد، في تضييق، في متابعة، في عقاب، في تأديب، معنى ذلك أنت في العناية المشددة، والمرض الذي سبب سوق هذه المصيبة قابل للشفاء. أما إذا أعطى الله الإنسان كل ما يشتهي وهو يزداد كفرا وعنادا ومعصية، هذا خارج العناية المشددة. هذا كلام دقيق، معنى ذلك أنه يرجى منك الخير. وصدقوا أيها الإخوة أن 90% ممن ينجو من أخطار الدنيا كانت نجاته بسبب معالجة إلهية حكيمة. والله مر أخ له أخ بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء، أخ شارد غارق في كل أنواع المعاصي والآثام، وله شبكة علاقات مخيفة مع الأقوياء ومع المنحرفين، ثم أصيب بأزمة قلبية حادة، أدخل على أثرها إلى المستشفى وإلى غرفة العناية المشددة. بعدين التقيت معه، قال لي وهو على سرير العناية المشددة، قال له: يا رب أعطني فرصة أتوب إليك، أنا لا أرضى أن آتي إليك وأنا بهذه الحال. فالله عز وجل أعطاه فرصة والأزمة أزيحت عنه واستعاد صحته ولزم دروس العلم وتابع هذه الدروس. ثم مرة قال لي، قال لي: أنا أناجي ربي. قلت له: يا رب كل هذه السعادة بسبب الإقبال عليك على أثر هذه المصيبة التي أصابتني، لما لم ترسل لي هذه المصيبة من 10 سنوات؟ تمنى أن تأتي بوقت مبكر، أنت حينما تنالك عناية الله بشيء يزعجك في الأول، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني لعلي ذكرت هذه القصة سابقا لكن هنا مناسبة جدا. فتاة تحمل شهادة ثانوية وتحب أن تعين معلمة، إنها سافرة
ولا تصلي ولا تعتقد بأن الدين سبيل سعادتها. فطلب منا فحص صدر، ذهبت إلى مستشفى حكومي وفحص صدرها، فإذا بالتقرير يؤكد أنها مصابة بمرض السل. فلما علم أهلها ابتعدوا عنها وخافوا من العدوى وجعلوها تقبع في غرفة خاصة ولها أدواتها الخاصة وثيابها الخاصة وحاجاتها الخاصة، وبكت وبكت وانهارت ويئست إلى أن قررت أن تصلي، ثم قررت أن تتحجب، ثم ذاقت طعم القرب من الله. لكن أخوها من باب الفضول ذهب إلى المستشفى ليستطلع الخبر، فإذا بالتقرير أعطي لها خطأ. هي سليمة لكن أعطي لها تقرير إنسان آخر. إذن الله عز وجل ساق لها شبح المصيبة حتى حملها على التوبة. لذلك قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والحمد لله رب العالمين.